بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، وقف الهدهد وهو طائر صغير حقير أمام الملك العظيم والنبي الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام، يقول له: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ورأى أمرا استعظمه، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هذا من كلام الهدهد يدعو إلى الله، إلى توحيد الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول بعض السلف رحمه الله، قال: لا يكون الهدهد أغير منك على التوحيد، ومسكين من كان الهدهد خيرا منه. هكذا المؤمن عنده غيرة على التوحيد، إذا رأى الشرك من حوله يغار على دين الله، يغار على توحيد الله، فيدعو إلى توحيد الله تعظيما لله. وكذلك المؤمن يدعو إلى توحيد الله محبة لله تعالى، لأن الذي يحب الله يحب أن يرى الناس يعبدون الله ويطيعونه جل وعلا. فمن ذاق حلاوة الإيمان وطمأنينة التوحيد، إذا رأى الكافر المحروم من هذه اللذة، من حقيقة السعادة في الدنيا، يشفق عليه ويدعوه إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أخوك المسلم. وكذلك هذا الكافر هو إنسان، وإذا مات على كفره فسيكون خالدا مخلدا في نار جهنم، فأنت تريد له الخير، تريد أن تنقذه من النار. ولهذا تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش يقعن فيها وجعل يحجزهن عنها، وقال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تقحمون فيها. فالذي يدعو الناس إلى توحيد الله يدعوهم إلى الخلاص من نار جهنم. تخيل لو أنك رأيت إنسانا يحترق بالنار، لا تسأل هل هو مسلم أو كافر، مباشرة تشفق عليه وتذهب عنده وتطفئ النار عنه. هكذا الإنسان الكافر المشرك الذي يعبد غير الله، إذا مات على الشرك والعياذ بالله سيكون مخلدا في نار جهنم. ثم الدعوة إلى التوحيد كم فيها من الأجور والحسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا إذا دخل دين الإسلام وعبد الله وأدى أي عمل من أعمال البر يكتب في ميزان حسناتك. سبحان الله، انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم، وأول من أسلم من الرجال، حمل هم التوحيد في قلبه، فجاء بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، وأيضا كذلك جاء ب يعني هؤلاء الذين أسلموا، والزبير بن العوام، هؤلاء خمسة من السابقين في الإسلام. تخيل، انظر إلى الأجور التي يحصل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني عثمان رضي الله عنه لما يجهز جيش العسرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا في صحيفة أبي بكر. عبد الرحمن بن عوف كذلك كان تاجرا وكان يعطي فقراء المدينة ويقرضهم، هذا في ميزان عبد الرحمن، في ميزان أبي بكر الصديق. طلحة بن عبيد الله الذي أبلى بلاء حسنا يوم أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، وإذا ذكرت غزوة أحد قال هذه غزوة أو هذا يوم طلحة، هذا كله في ميزان أبي بكر الصديق. وهكذا، فالدعوة إلى الله تعالى أمرها عظيم، وكذلك الدعوة إلى الله تعالى نجاه من الخسران والعذاب، وفيها إقامة الحجة على الناس، وهذا مما يحبه الله جل وعلا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدعوة إلى توحيد الله فيها أمان للمجتمع، كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذا أعظم إصلاح، أن ننشر دين الإسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فالدعوة إلى الله تعالى صمام الأمان في المجتمعات. ولذلك انظر في منزلة الدعوة إلى الله جل وعلا، يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حتى قال الحسن البصري رحمه الله هذا حبيب الله، هذا صفوة الله من خلقه، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله تعالى في دعوته. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأول ما دعا إليه الرسل دعوا أقوامهم إلى توحيد الله تعالى. وما أرسلنا من قبل رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهؤلاء الأقوام عندهم مشاكل مختلفة في حياتهم. قوم عاد تكبروا بقوتهم قالوا من أشد منا قوة، قوم ثمود غرتهم الدنيا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فارهين، وقوم شعيب عندهم فساد اقتصادي كانوا يبخسون الكيل والميزان ويعتدون على الناس يسرقون أمتعتهم، وقوم لوط ابتلوا بالفاحشة يأتون الذكران والعياذ بالله. لكن تأمل أول ما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم مهما تنوعت مشاكلهم واختلفت دعوهم إلى توحيد الله، لأن التوحيد إذا انصلح في القلوب انصلحت كل الأعمال. إذا القلوب عظمت الله تعالى امتلأت بتعظيم الله وخشيته والإخلاص له جل وعلا فتنصلح الحياة كلها. فالتوحيد هو أساس الإصلاح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا حياته كلها دعوة إلى توحيد الله تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى التوحيد دعوة إلى الله تكون على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم صحيح وبصيرة بالواقع الذي أنت فيه والأسلوب المناسب لي دعوة الناس على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون داعيا إلى الله، كل في حدود دائرته، كل بقدر علمه واستطاعته. الأب والأم في البيت يدعوان إلى توحيد الله، يربيان الأولاد على التوحيد، على التعلق بالله منذ الصغر. تأمل في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني الحسنة والسيئة التي تعملها كحبة خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انظر كيف يزرع وازع الإيمان في قلبه. وهكذا ينبغي علينا أن نعلم أولادنا التوحيد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نلقنهم هذه الأسئلة وهم صغار، سنتين 3 سنوات، ويحفظون مثل هذه المعلومات في التوحيد، أركان الإسلام، أركان الإيمان. ثم كلما يكبر الطفل شيئا فشيئا يربط قلبه بالله دائما: الله تعالى يراك، الله يسمعك، الله يحب منك أن يعني تقرأ القرآن، يحب أن تسمع أن تسمعه القرآن، الله يسمعنا، الله يراك إذا مشيت للمسجد. وهكذا يغرس التوحيد والإيمان في قلبه. وأنت في وظيفتك كم تتعامل مع الناس؟ معاملات كثيرة، فبأخلاقك تظهر جمال الإسلام فتؤلف قلوبهم للإسلام. كم من الناس من دخلوا في الإسلام بسبب حسن المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم يزور ابن ليهودي كان يؤذيه، مرض هذا الابن، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه، قال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الابن إلى أبيه فما كان من الأب إلا أن قال: أطع أبا القاسم. كسره هذا الإحسان، هذا الخلق الكريم، فنطق الولد بها ومات. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. تأمل بالخلق الحسن. يمكن أن تهدي هدية، كتيب، مثل ما نرى الكتيبات في الدعوة للإسلام في المرافق العامة، في الأسواق، في المستشفيات، هذا جميل. يخبرني أحد المسؤولين في مركز في الدعوة إلى الله تعالى عندنا في دبي، مركز إسلامي، يقول العام أظن كان عام 2019، يقول عدد الذين دخلوا في الإسلام تقريبا 4000، يعني هذا في مدينة دبي ما شاء الله. يعني هذا تأمل، بدون دعاة ينتشرون في الأسواق ويدعون إلى الله، لا، هكذا الناس يأتون يقبلون على الإسلام 4000 سنويا تقريبا. هذا خير، فعلينا أن ندعو إلى الله تعالى، نحمل هم التوحيد والدين. وهكذا في أي مكان تكون مباركا، أينما كنت تدعو إلى التوحيد. ما تدري أنت الآن لما تكون في مكان عام، أو ممكن يعني مررت بمحطة بترول مثلا، أعطيت هذا الذي يعني يملأ سيارتك بالوقود، أعطيته كتيب عن الإسلام، مطوي عن الإسلام، يفرح، يعتبرها هدية. أو أي عامل، أو ما تدري لعله في يوم من الأيام يقرأها ويسلم بسببها. فعلينا أن نتحرك وأن ندعو الناس إلى توحيد الله، إلى الإسلام. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أول ما أنزل الله تعالى عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، كبره بالتوحيد. ما عرف الراحة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل راحته في الدعوة إلى الله تعالى. فوقف على جبل الصفا وأنذرهم، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق، وقالوا: ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يمشي في الأسواق لماذا؟ يدعو إلى توحيد الله. يقول ربيع بن عباد الديلي رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومر ورائه رجل أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب، وهو عمه أبو لهب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي في سبيل الدعوة إلى التوحيد في مكة، ألقي على ظهر سل الجزور وخنق وبصق في وجهه، كل هذا لأجل الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وهكذا لما هاجر إلى المدينة وجاهد في الله حق جهاده، كل هذا للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وحتى كسرت رباعيته، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكتب الرسائل إلى ملوك الدول العظمى من حوله يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. وأرسل معاذا إلى اليمن فقال له فليكن أول، قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إلى توحيد الله جل وعلا. وأيضا ما ييأس في الدعوة إلى، ما ييأس من يعني هداية الناس. مرة جاء لما قدم الطفيل وأصحابه رضي الله عنهم من اليمن وقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت، قال قال الطفيل وأصحابه يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها، فقيل هلكت دوس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وجاءوا مسلمين. تأمل أبو هريرة رضي الله عنه كم كلم أمه عن الإسلام وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعه كلاما سيئا في النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، فأتى ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي لأن أمه أسمعته كلاما قبيحا في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يهديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، فدعا لها. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه وإذا به يسمع خضخضة الماء، يسمع أم تغتسل، فلما خرجت قالت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. سبحان ما قلب القلوب بهذا الدعاء، سبحان الله. ثم يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وهو يبكي من الفرح رضي الله عنه. فهكذا المسلم يدعو الله تعالى أن يهدي يعني من ضل من الناس وكفر بالله جل وعلا، يدعوه. إذا دعوت إنسان ما قبل دعوتك ادعو الله له بظهر الغيب، هذا من تمام شفقتك عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم من عاد المسلمين وآذاهم فنعم يعني لا بأس بالدعاء عليه، كما قتلت بعض القبائل القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقنت ويدعو عليهم في قنوته. فهكذا لنكن دعاة إلى توحيد الله جل وعلا. والمؤمن المخلص لله تعالى لابد أن يكون عنده هم في الدعوة إلى الله تعالى بأي وسيلة، كل بحسب ما يستطيع. فعندك زميلك في العمل كافر، ما يمكن أن تعيش معه أو تقضي معه هذه الساعات في عملك، وممكن أن يكون معك في العمل لسنوات طويلة وأنت ما كلمته في يوم من الأيام عن الإسلام مثلا. وبعضهم بالفعل لما يسلم يقول الله ما حد كلمنا عن الإسلام، هذا في الحقيقة تقصير. عندك خادمك في البيت أو السائق إذا كان غير مسلم، يعني معقول يأتي هنا ويعيش معك سنتين أو أكثر ولا تعطيه هدية عن الإسلام، كتيب عن الإسلام؟ ما تدري لعل الله تعالى يشرح صدره تكون سببا في إسلامه. يعني هذا الدين دين فطرة تقبله النفوس. أذكر مرة سمعت قصة واحد في دولة أجنبية، يعني هو طبيب كأنه، كان في طريق إلى المستشفى يقرأ لافتة في عمارة، لافتة فيها ترجمة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكانت هذه اللافتة تهز قلبه، كلما مر رأى هذه اللافتة و يعني يدخل في قلبه هيبة لم يلد ولم يولد. معروف النصارى يقولون عيسى ابن الله. ففي يوم من الأيام ذهب إلى المكان، قال أريد أن أعرف هل هذه اللافتة من ورائها أحد، يعني هل هذا مكان يتبنون هذا الكلام، ماذا هناك؟ فذهب إلى تلك العمارة وإذا بمركز إسلامي هناك أو مسجد أو شيء من هذا، فذهب وسألهم عن اللافتة، قالوا نعم هذا دين الإسلام، وشرحوا له الإسلام فأسلم. تأمل، بسبب ماذا؟ بسبب لافتة. فما أجمل أن نصبغ حياتنا بتوحيد الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا دعاة إلى التوحيد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا رحمة على الناس، يجعلنا هداة مهتدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يستعملنا في طاعته سبحانه جل وعلا. نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.